ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوما وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات. فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة؟ وكيف إذا كانت الساعات مصروفة في المعصية؟ كيف سيكون موقف تراك الصلاة، شراب الخمور، فعلت الفواحش، أكلت الربا، العقون لوالديهم، والذين يأكلون مال اليتيم ورب البيت المضيع لأسرته وقاطع الرحم ومقيمي العلاقات المحرمة نساء ورجالا؟ كيف سيكون موقف الذين يقعون في أعراض الناس وظلمهم ويأكلون حقوق الناس، حقوق أقرباء، حقوق مسلمين، حقوق ضعفة، واحد ما عنده ما يستطيع يدافع عن نفسه يأكل حقه، يأكل حقها، كيف سيلقى الله؟ نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، وأن يصفح عنا الصفح الجزيل، وأن يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار، وهو الغفور الرحيم الجليل الجميل سبحانه. إلى فقرتنا التالية.
دعاني إلهي لدرب الهدى بآياته فأجبت النداء، هدى البينات بآي الكتاب ينير لنا البيت والمسجد، وفي الأرض والغاب آياته هدير المياه وقطر الندى، وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا، هدى البينات بآي الكتاب.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، يعني في آيات في هذه الدواب. العين من أعظم هبات الله ومن أعجب الأعضاء وأدقها، وعين الإنسان هذه التي بها عدد من المستقبلات الضوئية في الشبكية التي يبلغ مجموعها 131 مليون مستقبل ضوئي، من أجل دقة ووضوح في الرؤية. هذه العين ليست أقوى وأعجب عيون المخلوقات، بل هناك أعاجيب في عيون المخلوقات الأخرى أيضا، عيون الطيور، عيون الأسماك والحيوانات، والتي تختلف أوضاعها في أجسامها باختلاف أجناس المخلوقات والوظيفة التي ستقوم بها في البيئة التي تعيش فيها. الإنسان مثلا عينه في وضعها المعروف يبصر بها ما أمامه، مثالية لاحتياجاته. عيون المخلوقات الأخرى فيها عجب عجاب. هذا المخلوق الصغير الذي يعرف بقرد التارسير، من عجائب خلق الله عيناه لا تتحركان، ولكنه صياد ماهر، أعطاه الله عينان كبيرتان وليون في الرقبة، بحيث يعوض عدم حركة عينيه بسهولة حركة رقبته، سبحان الله، مثل الرادار. وكبر عينيه تعطيانه رؤية ليلية حادة جدا، تجعل القدرة له على الصيد سهلا ليلا، يستطيع أن يحمي نفسه ويرى أخطار. يعتقد العلماء بأن المخلوقات ضئيلة الحجم لها قدرة على رؤية الأشعة ما فوق البنفسجية. سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عين الحرباء تشتهر مع يعني في قدرتها على تغيير ألوانها لتستطيع التخفي من أعدائها. لها عيون عجيبة، لها عينان تتحركان بشكل منفرد، وجفونها تغطي العين بشكل كامل تقريبا ما عدا فتحة تكفي لدخول الضوء إلى الحدقة، وتستطيع الرؤية في كافة الاتجاهات وتوجيه كل عين في اتجاه يختلف عن العين الأخرى بدون أن تحرك رأسها. ولأن حركتها بطيئة جدا فقد عوضها الله سبحانه وهو الخالق بعينين تعوض عن بطء حركة رأسها، وعيناها تعملان بالتنسيق معا من أجل الحصول على البعد الثالث اللازم لاصطياد الفريسة، وكأن أجهزة تراقب الضحايا، وهذا ضروري جدا للحرباء حتى تستطيع أن ترمي لسانها بدقة على الفريسة، ومعرفة البعد مهم لها في نجاح الاصطياد. فعيناها تتمتعان بقدرة على رؤية الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تضيء المكان حتى في الليل، وتسمح بالرؤية الليلية حتى للحشرات التي لا تطلق حرارة من جسمها ليلا. سبحان الله، خلق كل شيء فقدره تقديره. عيون الصقر أكثر عيون الطيور حدة على الإطلاق، يستطيع الصقر أن يلمح فريسته من بعد يزيد على 2.5 كيلومتر، وهبه الله مقلتين ضخمتين تعينان على ذلك. سمك شبكية عيني الصقر وهي الأنسجة التي تسقط عليها الصور المرئيات خلف العين ضعف سمك شبكية عين الإنسان على الأقل. سبحان الوهاب، شبكية عين الصقر تحتوي على ملايين من خلايا الإبصار متناهية الدقة والصغر، تستطيع أن تقي الصقر وهج الضوء ولمعانه عند تحليقه لارتفاعات شاهقة في السماء، وكذلك مبطنة بنقاط صغيرة جدا زيتية لونها أصفر عبارة عن مرشح مثل فلتر آلة التصوير. وفي فرق كبير بين ما صنعه رب العالمين وما صنعه الإنسان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. عيون اليعسوب ذبابة التنين عيناها من عجائب خلق الله تعالى. لن نتكلم عن عيونها الكبيرة التي تغطي غالبية رأسها، غالبية الرأس عينان، لكن سنتكلم عن أعينها الصغيرة التي لا تظهر بشكل واضح. تعتبر في حشرة اليعسوب أقوى العيون البسيطة على الإطلاق بين الحشرات، لها 3 أعين. هذه العيون فيها ميزة عجيبة وهي أنها مرتبطة بمراكز تحريك الأجنحة، وتملك هذه الحشرة القدرة الهائلة على المناورة وردة الفعل أثناء الطيران بشكل عجيب. أما العيون الموجودة في سمكة سبوك فيش، سمكة مياه عميقة يبدو منظرها كالأشباح، تملك هياكل عظمية للعيون، هي الأغرب من بين المخلوقات، لديها 6 عيون 3 على كل طرف، عين واحدة أساسية وأخرى أضعف منها وكلاهما فيها مشيمة، والعين الثالثة ليس فيها مشيمة وإنما فيها مرايا فعالة جدا في جمع الضوء وعكسي على شبكية العين، وهذا يجعل السمكة ترى ما في الأعلى والأسفل في ذات الوقت، ومفيدة في الظلمة حيث تجمع الضوء وتسلطه على الشبكية لتضيء عيناها كالسنوريات، وكل ذلك يمكنها من الرؤية في أعماق البحر. تتغذى على القشريات الصغيرة والعوالق والتي رصدها صعب للغاية لعمق وجودها في البحار، فسبحان من أعطاها القدرة، تسبح ربها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إلى مادتنا التالية.
مختارات رمضانية من إصدارات زاد، 70 مسألة في الصيام. من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر، وعليه التوبة والقضاء. وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا رأى من يأكل ناسيا فعليه أن يذكره.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نتحدث قليلا الآن عن زكاة العقار. من المعلوم أن للعقار اليوم وضعا مختلفا عن السابق من حيث وضع الأموال فيه، ارتفاع الأراضي المدهش. هذا ما كان في السابق، من زمان ما كان الوضع هكذا. من زمان بسهولة جدا تحصل على أرض، وحتى واحد مثلا أخذ أرض وأراد أن يتوسع في حواليه أراضي فاضية ويتوسع، والناس تبني وفي أي مكان يعني، وتراعي فقط الطرقات. والآن الوضع مختلف، وبالذات في المدن. في المدن العقار الذي نتحدث عنه في الزكاة ما يراد به يعني ما يملكه الإنسان، سواء في زكاة ولا ما في زكاة. تعريف العقار ما يملكه الإنسان من الأراضي، سواء مبني عليه شيء أو لا، سواء مبني عليه بيت، عمارة، مؤجر، ملك شخصي للبيع، ما هو للبيع، الاستثمار، دكاكين، محطات وقود، استراحات، قصور. فما هي أحكام الزكاة المتعلقة بهذا؟ فلنجمل ما يلي. أولا، القاعدة العامة في هذا الباب أن العقار أصلا ليس من الأموال الزكوية إلا إذا كان للتجارة، خلاص. وبالتالي ثانيا، العقار الذي تتخذه للسكنة أو لأي استعمال شخصي، سواء كان شاليه، استراحة، مزرعة، مستودع، ما في زكاة ما دمت لا تعرضه للبيع. ليس المقصود به البيع، هذه اسمها أموال القنية. سواء كانت القنية موجودة عند الشراء أو وجدت فيما بعد، مجرد اتخاذ العقار للاستعمال الشخصي يجعله مالا غير زكوي، حتى لو بقي سنوات عديدة ما دام نية مالكه لم تتغير. الأراضي التي تملكها الشركات، يعني مقرات الشركات، مقرات المصانع، مقرات الورش، مقرات المباني للشركات، ما فيها زكاة. بالنسبة للأراضي الزراعية ما فيها زكاة، الزكاة في الزروع والثمار وليس في الأرض الزراعية إذا ما كان ناوي البيع. إذا اشترى أرضا للتجارة وزرعها ريثما يبيعها وزرعها ريثما يبيعها فأثمر النخل ونبت الزرع، فإنه يزكي الثمرة والحب ويزكي الأصل طبعا الأرض نفسها، لأنها معدة للبيع، لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فلا يسقط أحدهما بالآخر. هذه إذن حالة إيش؟ حالة أرض معدة، أرض زراعية معدة للبيع ومزروعة يطلع فيها ثمار، مثلا تمر في نخيل. طيب الزكاة في القيمة، قيمة الأرض لأنها معدة للبيع، والزكاة في التمر لأنه داخل في زكاة الزروع والثمار، في هذا زكاة وفي هذا زكاة، كل له سبب لا يسقط أحدهما الآخر. رابعا، العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستثمار لتأجيره، للاستفادة من ريعه، لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها أو على بعضها الحول إذا بلغت نصابا. مجمعات سكنية للإيجار، مستودعات للإيجار، شقق سكنية للإيجار، فنادق للإيجار، شقق فندقية، أجنحة فندقية للإيجار، كلها ما فيها زكاة من جهة الأصل. الأرض نفسها والمبنى ليس في قيمتها زكاة، ما تحتاج تقوم العقار ولا تنظر في سعر العقار بالنسبة للزكاة. يأخذ الضرائب في بلدان، يأخذ الضرائب، لكن تكلم الآن على حق رب العالمين الزكاة. طيب، العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة هو الذي تجب فيه الزكاة. ما المراد بنية التجارة؟ أنه هو يشتري العقار ليبيعه ليتكسب ويربح. طيب، في واحد يبيع ما هو بقصد التكسب والتربح؟ نعم، ممكن واحد يبيع ليتخلص منها، ورطان في أرضي ويتخلص منها. واحد يبغى يبيع لأنه مرت به ضائقة مالية، يبغى يسد الدين. واحد يبغى يبيع عشان يتزوج، واحد يبغى يبيع عشان علاج، واحد يبغى يبيع عشان يزوج أولاده، واحد يبغى يبيع علشان يشتري بدل منها يسكن فيه، واحد يبغى يبيع صار عنده أولاد فقرر يبيع الفيلا ويبني عمارة يسكن في الدور الأعلى ويحول الباقي إلى شقق يحل مشكلة أولاده جزاه الله خير. إذن في بيوع للعقارات ليس المقصود منها التكسب ولا التربح. هذه عند جمهور العلماء ما فيها زكاة، لأنه لا يقصد التربح منها، وإنما يقصد دفع حاجته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ليس عليه زكاة لأنه ما نوى البيع للتجارة، لكن نواه لاستغنائه عن الشيء أو حاجته إلى قيمته، بخلاف صاحب عروض التجارة الذي يقصد الربح من وراء التجارة بالعقارات، شقق، مباني، أراضي بيضاء. طيب، إذا تملك العقار للقنية والسكنة ثم نوى به التجارة، فهو لما اشترى ما كان ناوي يبيع يتربح، كان ناوي يسكن، كان ناوي يبني ويأجر، كان متردد، بعدين عزم على البيع، هل تتحول هذه إلى عروض تجارة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن تصبح عروض تجارة ولو لم ينوي أصلا عند التملك، وهذا اختيار مشايخنا بن باز وبن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة. طيب، إذا تملك العقار بنية التجارة ثم غير نيته، اشترى أرض ليبيع ويتكسب، بعدين قال وين أحصل موقع أحسن من هذا أسكن فيه، خلص بطلت التجارة أريد أن أعمر وأسكن، انقطع الحول ولا زكاة. إذا ما مر حول ما في زكاة. إذا تملك العقار للقنية مع التجارة، يعني قال مثلا أبى أشتري عمارة وأسكن في للبيع، أشتري علشان أبيع وأكسب، بس في أثناء يعني حتى أحصل زبون أسكن فيها، أأجرها، أسكن فيها ولدي، إيش أصل التملك؟ ليش؟ علشان يبيع ويربح، إذن فيها الزكاة حتى لو سكنها سنة سنتين. في ناس كذا مثلا مبتعث يبغى يروح برا، يقول أنا ما بسكن إيجار، أنا الله منعم علي، راح أروح وأشتري عقار وأسكن فيه مدة الدراسة وبعدين أبيعه أكسب، يكون طلع سعره أبيعه، يكون طلع سعره أبيعه. إذن هذا قصد البيع، اشتراه ليكسب ويربح فيه، فنية المتاجرة والتربح موجودة، نية القنية نية السكن تبع، أصلا يبغى يبيع. لكن لو واحد شاري العقار للقنية والانتفاع الشخصي أصلا ليسكن فيه، لكن في باله إذا جاب لي سعر أبيع، إذن أصلا ناوي السكن والبيع هذا إذا، يعني ما هو قصد البيع أصلا؟ أنت وأنا لو عندنا الآن بيت يسوى 1,000,000، جاء واحد فجأة وأنت ساكن في بيتك الآن، أنت ساكن في بيتك الآن، قال أعطيك 10,000,000، إيش حتسوي؟ حتبيع. هل هذا في زكاة؟ لا، لأنه أنت ما أنت ناوي البيع أصلا. عاد سبحان الله، جاء فجأة واحد يشتري ب10,000,000، فجأة خلاص لكل حادث حديث. بس أنت الآن ناوي تسكن، بس أي واحد فينا عنده أي شيء للاستعمال لو جاله فيه سعر رهيب سيبيع، هذا لا يجعله مالا زكويا. بس اللي أصلا ناوي البيع والتربح كل سنة عليه زكاة في حسب قيمته الحالية. في باقي التفاصيل في العقار وهذا مهم والله، لكن الإخوة والأخوات يعني على الخطوط. أم صلاح من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا يعني كانت أمي بحياتها كانت في مثل الأدار بيها ومريضة، هاي سلفتني مبلغ من المال يعني وبعدين توفيت. زين بهالحالة أنا هسه شلون هذا المال يعني شلون يعني وين أمطي إيش أسوي فيه؟ أصدق عليه سلم يعني إيش أسوي؟
تسوي بارك الله فيك إنك تعطي للورثة، لأنه هذا حق للورثة، أنت معهم تأخذي نصيبك وتعطي الباقي نصيبهم.
يعني الطلب مالي يعني أنطي يعني ليس الصدقة، لازم الورثة.
أيوة طبعا، بعدين الورثة إذا أرادوا الصدقة، إذا طابت أنفسهم، إذا رضوا بالصدقة خلاص جزاهم الله خير. أم أروى تفضلي. أم أروى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا علي 23 يوم من رمضان اللي راح.
طيب.
وجاء رمضان هذا وما قضيت، أنا كنت حامل في الشهر الثاني ومنعتني الدكتورة.
يعني اتصل عذرك من رمضان الماضي إلى رمضان هذا؟
أيوة، لأني كنت
خلاص انتهينا، إذا ما عليك إلا القضاء بعد رمضان هذا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والدي رحمة الله عليه أخذ ذهب من بنت عمي من حوالي 20 سنة. وهسه هي تريده، وبعد وفاة والدي الله يرحمه يعني كيف بدي أرده بسعره القديم ولا بسعره الجديد ولا أرده
يا أبا عبد الله؟
تفضل يا شيخ.
ترده ذهبا كما أخذه أبوك، أخذ نص كيلو ترجع نص كيلو، 100 غرام 100 غرام، ترجع ذهبا نفس العيار ونفس الوزن كما أخذه.
طيب يا شيخ ولو ما عرفنا قديش وزنه لما أخذه؟
قدره تقديرا، طبعا اسأل الطرف الآخر يعني أبوك. إذا ما طيب طرف الآخر مو يعني قريبتكم هذه بتعرف. إيه حياك الله. في شيء ثاني؟
لو سمحت عندي سؤال ثاني.
إيه هات.
عندي سيارة شحن، بطلع عليها زكاة على ناتجها ولا بطلع على قيمتها؟
لا ما بطلع على قيمتها، لأنه أنت بتأجرها تأجيرا، سيارة شحن بتأجرها تأجيرا.
نعم.
وبالتالي الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، فإذا قلت أنا بصرف الأجرة أولا بأول فنقول لا زكاة عليك، لا في السيارة في القيمة ولا في الشحن.
لا يا شيخ، أنا ناتج السيارة كل السنة بحطه في البنك، بحطه مع راتبي، الحين لما بيجي الحول هذا 15 رمضان بيكون موعد الزكاة.
خلاص
فبدفع.
زكي على هذا والحمد لله. أحمد من المغرب تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم إعطاء الزكاة للمتسولين أمام المساجد يوم الجمعة وهم لا يصلون، لا يؤدون الصلاة.
لا يصلون. أول. لا يصلون.
هذا السؤال الأول.
لحظة، لا يصلون معكم الجمعة؟ لا يصلون.
لا.
الجمعة.
نعم لا يصلون.
خلاص لا تعطيهم.
لا يصلون نهائيا.
لا تعطيهم.
نعم.
لا تعطيهم.
من فضلك زكاة، هل في الخضر زكاة؟
أيوة. تسأل أنت، تسأل هل في الخضروات زكاة؟
نعم.
ليس في الخضروات زكاة إلا المعد للبيع منها، يعني أنت لو واحد عنده مزرعة بياخذ الخضروات بيه ويستعملها هو شخصيا، بيعطي أقاربه لكن ما بيبيع، ليس فيها زكاة. خيار، كوسة، باذنجان، طماطم، ليس فيها الخضار زكاة إلا المعد للبيع. هذه الخضار الخضروات المعروفة اللي هي الخس، باذنجان، كوسة، طماطم، هذه ما فيها زكاة الخضروات إلا إذا عدت البيع. تفضل يا أحمد.
هو يزرع هو عنده أرض يزرعها خضرا ثم يبيع جملة.
خلص، إذا يخرج الزكاة على سعر الجملة. أبا منصور تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. تحاميل الفلترين عسى الصداع وما صداع، تحاميل الفلترين
لا تفطر إن شاء الله، لا تفطر، هذه ليست مغذية، والتحاميل هذه أيضا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره ليست مفطرة. نسيمة من الجزائر تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
أهلا الشيخ، نحبك في الله.
حبكم الله.
أنا الأب تاعي، أنا بنت من الزوجة الأولى ومطلقة، والأب تاعي عنده زوجة ثانية وعنده 5 أولاد وبنتين، كتب عليهم كل واحد فيهم دكان دكان دكان، وأنا مطلقة عندي 4 أولاد، ويقول ما نعطيك.
وإيش وإيش؟
ما نعطيك، أعطى الأولاد ويقول لك هو يتحكم في أملاكه زي ما هو عايز، ما يعدل بين الأولاد. هل هذا؟
لا، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يعدل بين أولاده ويعطي الذكر ضعف الأنثى على قانون الشريعة. لازم إذا عطى الولد
دكة. هو حي، هو 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 حي على قيد الحياة، اللي يعطيهم كهدية.
أيوة فاهم. هذا إذا أعطى الولد دكانين يعطي البنت، إذا أعطى الابن دكانين يعطي البنت دكانا. لازم.
هو أعطى للبنت البنتين دكان دكان، والأولاد دكان وسكن، إلا أنا بنته الأولى الكبيرة ما أعطاني شيء.
لا يجوز، يجب أن يعدل. بارك الله فيك، يجب أن يعدل.
بارك الله، بارك الله فيك، ربي يجزيك.
حياكم الله. أم صالح تفضلي. أم صالح،
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، عندنا عامل لمزرعة غير مسلم ما يسوق، هل يجوز أن يعطيه بقايا الأكل اللي تبقى وزي كذا؟
إيه، ما في مانع إعطاء الكافر بقايا الطعام، لا مانع.
ما فيها شيء يعني؟
ما فيها شيء، كافر تعطيه بقية الطعام.
الحمد لله، الله يرحم والديك. طيب يا شيخ، أنا أريد أزور المدينة، إيش علي؟ إيش أسوي؟
زيارة المدينة؟
نعم.
إذا تيسر لك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تيسر لك صلي، ولكن لا تأتي القبر، ليس للنساء زيارة القبور. لكن إذا مريتي مرورا وطريقك من الباب صار على القبر سلمي، ولا تتقصد الذهاب للقبر، لا تتقصد الذهاب للقبر. أي نعم،
يا الله يجزاك خير.
حياكم الله. الأخ عبد الله تفضل. يا عبد الله.
أي، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا كنت بنستفسر عن الزكاة. عندي خالتي عندها 3 بنات، وهي زوجها متوفي، ملهاش يعني غير المعاش وبعض يعني المساعدات من أخواتها وأخواتي أو كده، يعني هل يجوز لها أنني أعطيها زكاة مالي؟
إذا كان ما يأتيها لا يكفيها يجوز، إذا كان لا يكفيها في الأشياء الأساسية، إيجار بيت، فاتورة الكهرباء، الأكل والشرب، إذا كان اللي يجيها ما يكفيها تعطيها.
هو إلى حد ما، إلى حد ما هو يعني ممكن يكفيها أنت أكل وشرب، لكن البنات عايزة محتاجة يعني زواج وكده.
خلاص، أنت أدرى، أنت هي في حاجات معينة الإنسان لا يمكن يستغني عنها، فإذا كان شيء لا بد منه تعطيها. هي إيش تقرب لك، زوجة خالك؟
لا لا، خالتي.
خالتك مباشرة؟
خالتي مباشرة.
نعم، هذا هو. حياك
يعني
الله.
يجوز يعني؟
يجوز إعطاؤها ما لا بد لها منه. إذا صارت فقيرة مسكينة عندها حاجة لا بد لها منها وما عندها ما يغطيها فتعطيها، عليها دين ما تستطيع قضاءه، دين فيه مباح مطالبة به وما عندها ما تقضي تعطيها، عليها إيجار بيت ما تستطيع تأديه تعطيها، تعطيها ما لا بد لها منه. الأخ زكريا من الجزائر تفضل. زكريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
حياك الله.
كيف حالك شيخ؟ لا بأس.
الحمد لله، حياك الله، أهلا وسهلا يا أخي.
الله يهنيك. شكرا شيخ. عندي سؤال شيخ فيما يخص.
تفضل تفضل.
أيام اللي فاتت كنت أسبح في البحر.
أيوة.
كنت أسبح في البحر، شربت ماء البحر يعني بغير قصد، يعني كنت نعوم، فما حكم هل أخلف اليوم أم أكمل الصيام بدون أن؟
يعني أنت إيش كنت تسبح، لحاجة في عمل ولا رياضة ولا إيش كنت يعني؟
لا ما هو عمل، ما هو ترفيه فقط، ترفيه مع الأطفال، كنت مع الأطفال.
ايه طيب أسبح. طيب طيب ترفيه. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب إن شاء الله. في من سبح للترفيه ودخل جوفه ماء بغير قصد، وسباحته ليست للحاجة أو للعمل. غالي تفضل. أم فهد، أم فهد تفضلي. أم فهد
السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا رحت مع أختي وزوجها وخادمة أختي وأمي المدينة المنورة بدون محرم، هل علي شيء يا شيخ؟
لا ما يجوز السفر بغير محرم. لا يجوز لك السفر بغير محرم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
طيب وش نسوي يا شيخ؟ عليك كفارة، علي شيء يا شيخ ولا شيء؟
هذا شيء حصل ولا سيحصل؟
حصل خلاص يا شيخ.
حصل، استغفر الله وتوبي إليه. الأخ غالي تفضل. غالي
ألو يا شيخ محمد.
نعم نعم
يا أخي. أنا عندي مشكلة، هني مع شخص تضاربت أنا وياه قبل 20 سنة وتحاكمنا عند الشيخ، جينا عند الشيخ. أيوة
طيب.
وحلفت واليوم أبغى أخلص، والرجال توفى الله يرحمه.
طيب هل ترتب عليها حقوق مالية؟ إيش ترتب عليها يعني؟
ما ترتب على شيء مرة. هذا إنسان ضربت أنا وياه وجينا عند الشيخ ونفيت، قلت له أنا ما ضربت الشخص ذا.
ها يعني قصدك
وكلفني الشيخ بيمين وحلفت، ودحين أنا ندمان ولي 25 سنة.
يعني الآن هذا الرجل له حق عندك ضربة أو ضربات؟
أيوة.
اي ضربة او ضربات؟
ايوه مضاربة بيننا.
اي
ما لاحظي اللي هو ضربني فيه ولا لاحظي اللي ضربته فيه.
اي يعني هو، طيب هو ضربك، هو ضربك؟
لا انا اعتديت عليه.
انت بدأت؟
ايوه انا بديت.
اي ورد عليك؟
ورد علي قاوم.
طيب اللي انت ضربته اكثر ولا اللي هو ضرب، اللي هو رد اكثر ولا مثل بعض؟
والله والله يا شيخ هو اللي انا ضربته اكثر، بس هو جاء ولده ضربني ضربه اكثر من ضربي ومن ضربه هو، ولا اخذت منه شيء مره، لا حلفته ولا اخذت حاجه من ولده، سيبته.
يعني وهذا يعني جاء ولد في ولده في نفس المضاربه؟
في نفس المضاربه ضربني ضربه اكثر من الضربه اللي حطيت انا في ابوه.
شوف يا أخي غالي، أنت الحين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، قال بيّن يعني أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات.
أيوه.
ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل ماها، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، تعرف أنت الحديث. الحين أنت الآن إذا كان له عندك شيء، إذا كان له عندك ضربات، طيب سيأخذ من حسناتك يوم القيامة. طبعا الآن مات، ما تستطيع أنت الآن تعمل شيء بالنسبة للي مات هذا. ولذلك مع التوبة إلى الله والصدق في التوبة إلى الله مع الندم والاستغفار، وعليك أن تكثر الدعاء له، تكثر الدعاء له، لو أنك مثلا تصدقت عنه، لو اعتمرت عنه، بحيث إذا جاء يوم القيامة وشاف حسنات أنت متسبب له فيها.
أي
فهمت شلون؟
أيوة.
شاف حسنات أنت متسبب له فيها.
أيوة.
مع حسن توبتك إلى الله لعل الله يتحمل عنك، ولعل هذا إذا شاف الحسنات اللي أنت متسبب له فيها أنه خلص الله يسامحك في ذلك.
طيب يا شيخ، يا شيخ جزاك الله خير. أقول لك يا شيخ.
إيه.
يا شيخ محمد. نعم. أنا أبغى أصدق عنه صدقات يعني.
إيه صدق عن صدقات.
أصدق.
إيه
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله حياك الله. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ لو سمحت، أنا جاتني منحة من الدولة، مساعدة أرضية من الدولة.
أيوة.
هل عليها زكاة ولا لا إذا نويت بيعها؟
أنت أول ما قبضت المنحة، أول ما استلمت المنحة، كان عندك نية تبيعها وتكسب منها وتتربح؟
نعم.
نعم؟
أيوة.
إذن خلص، كل سنة أخرج الزكاة، شوف كم قيمتها وطلع الزكاة على 1025.
طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني.
إي. وإذا اسمع أنت يا محمد، وإذا ما عندك سيولة انتظر حتى تبيع وطلع عن السنوات الماضية، كل سنة بحسبها تحسبها وتجمعها وتطلعها. السؤال الثاني هات.
يا شيخ أنا تجيني مساعدة مالية من الدولة.
إي.
وأعرف أن المساعدة هذه من مال الزكاة. فهل إذا حطيتها في دخان أو شيء زي كذا هل هذا مكروه يجوز أو ما يجوز ولا كيف يا شيخ؟
لا قبل الدخان يا محمد، قبل الدخان الحين إذا من علم أنه هذا مال زكاة.
أيوة.
وكان لا يستحقه، يعني لا ينطبق عليه وصف الفقير ولا وصف المسكين ولا وصف الغارم، ما هو من أهل الزكاة، ما يجوز أنه ياخذه أصلا، ما يجوز ياخذه أصلا قبل لا نقول دخان ما دخان، قبل ما يجوز ياخذه أصلا إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو من أصناف.
أنا ما عندي، أيوة يا شيخ أنا ما عندي دخل غير الزكاة دي اللي تجيني.
خلاص إذا ما عندك إلا هي وأنت محتاجها خذها، ولا تنفق إلا في حلال، لا تحط في الدخان، لا تحط في الدخان، فإنه دخان في الدنيا والآخرة، دخان يحرق، يحرق في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك منه وأن يتوب علينا وعليك. الأخ عبد المحسن تفضل.
السلام عليك يا شيخ محمد.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يحفظك ويجزاك خير. طال عمرك أنا العام الماضي طلعت من مدينتي من حائلي إلى جدة لاجتماع عمل، وبعد ما خلصنا اجتماع العمل طال عمرك اليوم الثاني احرمت من جدة ونزلت المكة خدت عمرة.
هل كان
طلعت من مدينة حائل ما أنا محرم، أنا رايح الهدف الجدة العمل اجتماع عمل، وحصل اجتماع العمل اليوم الثاني احرمت من جدة المكة، هل علي شيء طال عمرك ولا لا؟
هل كان في نيتك وانت جاي من حائل مار بالميقات، هل كان عندك جزم بالعمرة؟
ما انا طبعا انا طالع الجدة، ما انا طالع الجدة وقلت ما يمدينا نصر حتى لو ابغى اطلع من المطار المكة ما يمدينا.
إيه؟
العمل كان اول رقم واحد العمل، وقلت اذا صار معي وقت ان شاء الله اخذ عمره.
إيه؟
فصار فعلا معي وقت واخذت عمره.
ايوه اذا صار معي وقت بعدين صار معك وقت، اذا انت غير. إيه؟ جازم، ما انت بجازم بالعمره اصلا.
والله يا شيخ انا بنيه وانا طالع اني ان شاء الله بعد ما انهي العمل اخذ عمره.
يا اخي إذا كان أنت جاي جازم بالعمرة قبل العمل بعد العمل مهم، هذا ليس مهما، إذا جاي جازم بالعمرة جازم لازم تحرم من الميقات، وإذا عديته ما أحرمت ترجع إليه وتحرم، وإذا أحرمت بعده عليك دم يذبح في مكة يوزع في قرى الحرم. لكن إذا أنت جاي غير جازم تقول قد أتمكن وقد لا أتمكن، قد أجد وقتا وقد لا أجد وقتا، ما أدري العمل كم يطول ولا أدري الاجتماعات كم تطول، إذا سمحوا لي، إذا كان أحيانا بعضه يبغى له استئذان رحت، وإذا ما استأذن ما أذنوا لي، إذا كانت المسألة احتمال فأن ما فعلته صحيح من الإحرام من مكانك في جدة ورحت سويت عمرة، فالمسألة تعتمد على هذا.
لو أبغى أبري ذمتي أنا عندي عمرة هالحين إن شاء الله، ممكن بعد يومين رايح عمرة إن شاء الله، لو أبغى أبري يعني يعني يكون علي دم وعلى فكرة.
إذا كنت جاي جازما يا أخي، إذا كنت جاي جازما بالعمرة روح اذبح دم في مكة وزع في قراء الحرم. الأخ مبارك تفضل. مبارك
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شك الله بخير طال عمرك.
حياك الله.
إذا طال عمرك أنا عندي مبلغ من المال.
أي.
وعلي دين قصد من البنك.
أي.
صفة من البنك شهريا قصدها، والمبلغ اللي عندي أقل من الدين، يعني الدين أكثر.
إيه؟
ما أدري المبلغ اللي عندي عليه زكاة ولا لا؟
عليه زكاة، إذا يبلغ نصاب عليه زكاة، يعني الدين لا يمنع الزكاة، يعني كون عليك دين ما سددته بعد وعندك مبلغ من المال، المبلغ ذا كله في زكاة، حتى لو عليك دين المبلغ كله في زكاة، لأنك ما طلعت الدين منه كان نقص، لكن ما دام موجودا
المبلغ اللي عندي اقل من الدين اللي انا مطلوب.
ولو
يعني اللي عليه اللي عندي عليه زكاة؟
إيه الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة. إذا عندك مال بلغ نصابا وحال عليه الحول زكه، والله يبارك لنا ولك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة.
الآن كونوا معنا على تواصل دائم عبر تطبيق هدى وبينات. أرسل سؤالا، نافذة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج. المسابقة اليومية وفيها الإجابة على أسئلة المسابقة وفيها يعرض اسم الفائز. تابعوا حلقات هدى وبينات عبر نافذة البث المباشر، ويمكنك استعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد أو عبر الباركود تطبيق هدى وبينات.
طيب حياكم الله يا إخوة الأخوات، نبدأ بالإجابة عن بعض الأسئلة. يقول السؤال: التثاؤب، الله سبحانه وتعالى يبغض التثاؤب ويحب العطاس. التثاؤب دليل كسل، ولذلك يقاوم الإنسان التثاؤب ما استطاع، وبالذات في الصلاة يغلق فمه أو على الأقل يغطيه ولا يتركه مفتوحا، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. يقول السؤال: كان زوجي يشرب الخمر، في لحظة غضب قلت له: إذا عاودت الشرب فأنت محرم علي إلى يوم الدين. وفي الغد عاود الشرب، ماذا أفعل؟ طبعا المرأة لا يتصور منها الطلاق، يعني لو قالت لزوجها أنت طالق ما يقع شيء. لا يتصور منها الظهار، يعني أنت علي مثل أبي، ولكن فيها كفارة يمين. الآن هي حلفت عليه أنه ماشي لو شرب صير هو محرم عليها، فلذلك يكون حكمها حكم اليمين، فتخرج كفارة يمين إطعام 10 مساكين، 10 وجبات لعشر مساكين. إمام الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حامل بالشهر الخامس.
الشهر الخامس؟
بالشهر الخامس نعم. وأنا بتجيب، أنا بصوم، لكن سيدي دكتور قال إنه الصوم يضر بالجنين. وأنا من الحين يعني في حيرة أصوم ولا لا.
أنت يجوز لك أنك ما تصومي يا إيمان، يجوز لك أن لا تصومي لأنك حامل والحامل معذورة.
طيب يا شيخ، ممكن في سؤال تاني ممكن؟
نعم.
أبي مريض بالقلب والسكر ويأخذ في اليوم 7 أدوية. في دكتورة قالت له الصوم ممنوع من عن بيتا، وطبيبة أخرى قالت له إنه ممكن صوم ولكن يعني ما أضمن لك يعني مش ممكن يصير.
لا لحظة، هو ليش ما في طبيب، ما في طبيب مسلم ثقة، ليش ما يراجع عن طبيب؟
هو طبيب، هو بيروح للطبيب، الطبيب في طبيب اللي بيراجع عنده قال له انه الصوم يعني ما لازم تصوم لانه هو بيتناول في اليوم 7 أدوية.
اذا قرر
طبيب ثاني يعني اخذ، هو حب ياخذ راي 2 أطباء، الطبيب الثاني قال له ممكن تبدأ تصوم ولكن اذا شفت نفسك تعبان تفطر.
فاذا هو يقلد الطبيب الاوثق والاخبر والاعلم بالطب، يقلد الطبيب الأوثق في دينه والأعلم في طبه يقلده يمشي وراه، إذا قال له صوم صوم، أفطر أفطر، صوم إذا تعبت تفطر، يصوم إذا تعب يفطر، يمشي وراء الطبيب الأوثق والأعلم بفنه. أم مسلم من تونس فضلي. أم مسلم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا في مشاكل بين زوجي وأهلي، وزوجي الآن مسافر وما يخليني أصل الرحم.
يعني إذا منعها زوجها من الخروج لن تخرج ولو لصلة الرحم، ولكن ما يجوز منعها من الصلة بالكلية. فمثلا ممكن تتصل عليهم، ممكن ترسل لهم هدية، ممكن ترسل لهم سلام مع شخص، شيء لا يفوت حاجة للزوج ولا حق للزوج. لكن إذا منعها من الخروج ستستجيب، لأن زوجته لا بد أن تستأذنه قبل الخروج وله حق. أما الأشياء اللي ما له علاقة وهي ولا له حق ولا شيء فلا وصل، لا يجوز له أن يمنعها من صلة الرحم. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أستعمل حبوب الدورة، حبوب الحمل.
أيوة.
وقالت لي الدكتورة وكانت جت الدورة قبل أسبوع.
أيوة.
أنت معي يا شيخ؟
أيوة.
وراحت عني ورجعت لي، يعني ما لها إلا 5 أيام من رجعت لي، وأنا قالت لي الدكتورة رسلت لي حبوب الحمل وقالت لي عادي، كانت الدورة ينزل على الدم بس وما يصلي عادي، وأنا يا شيخ ما اقتنعت في كلام الدكتورة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب. أقول تسمعين الجواب إن شاء الله. أم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، اعتمرت فكيت إحرامي وقصيت شعري لكن بقي شعرة ما انقصت، اكتشفتها في الفندق.
شعرة واحدة؟
يعني شعرة شوي يعني أكثر من شعرة.
إيه لا بس مثلاً، لكن قصيتي أكثر الشعر، أكثر الشعر أخذتي منه.
إيه كثير اللي خذيت كثير هذا.
خلاص الحمد لله، الحمد لله يكفي ولله الحمد، الحمد لله.
الحمد لله.
حياكم الله. طيب نعود إلى إجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات. السؤال أيضا يقول ما حكم الصلاة بالميكروفون خارج المسجد؟ هو تبليغ الأذان والإقامة للناس هذا واضح. بالنسبة للصلاة نفسها، إذا كانت المساجد تشوش على بعض لقربها وقوة مكبراتها وتسلط بعضها على بعض في الاتجاهات فتغلق لعدم التشويش، لأنه أحيانا من قوة مكبر مسجد ممكن وأنت الآن يعني ساجد ترفع على تكبير مسجد ثاني، يكون أحيانا الشباك مفتوح ومكبر المسجد الثاني قوي ومسلط باتجاه المسجد اللي انت فيه، ممكن ترفع من سجود ولا من ركوع وانت على تكبير مسجد ثاني. فاذا المساله يراعى فيها الاحوال، هل يعني هذا فيه ايذاء، فيه تشويش بعضها على بعض؟ لابد يراعى، يخفض الصوت، يغلق المكبر تماما حسب الحال. احيانا ما يكون في تشويش ولا يكون هذا، والجيران يستفيدون والنساء اللي في الجيران يسمعون القران والوضع طيب يبقى. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. عندي 10,000 ريال دار عليها الحول، كم ادفع عليها؟ 250. هل التقصير بالمقص يكفي من أماكن معينة؟ إذا أخذت من الأمام ووراء ويمين ويسار والوسط من اتجاهات الرأس يكفي، ولا يشترط من كل شعرة، ولا يشترط من كل شعرة. طيب منير أدخلوك علينا ونحن في إجابة الأسئلة، لكن هات يا منير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم، حياك الله يا شيخ، بارك
عليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال وعندي مداخلة اللي هي نشكرك على برنامجك نفس الدقيقة، برنامج ما شاء الله عليه قرابة 300 موضوع، كل موضوع في نفس الدقيقة. والله يا شيخ أحيانا نخاف أنه تضيع لي الصلاة بسبب البرنامج تاعك هذا، بارك الله فيك ورب يحفظك لنا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم يا أخي، تفضل يا أخي.
ان شاء الله يا شيخ. والسؤال يا شيخ انا في الدور في الجوال تاعك اللي هو على اليوم السبت، في يوم السبت عندما يسقط يوم السبت في ايام البيض، في ايام البيض، يعني ترى نصومه لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه يعني في 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 في, في, في المجمل، يعني ترى انه يصام السبت عندما مثلا تحت التاسع والعاشوره او في الايام العشر ذي الحجه، هل يصام السبت ام لا يا شيخ؟
الجواب بارك الله فيك يا منير، جزاك الله خير، انه يصام لان كثيرا من العلماء ضعفوا الحديث وقالوا انه شاذ وانه لا يثبت وانه مخالف لما هو اقوى منه، كحديث صيام الجمعه الا ان تصوموا يوما قبل او يوما بعده، واليوم اللي بعده معروف انه هو السبت، ولذلك السبت صيامه صحيح، يعني لو صام جمعة وسبت، أو صام سبت على أنه عرفة، أو صام سبت على أنه عاشورة، أو صام سبت على أنه من أيام البيض، أو صام سبت على أنه صيام يوم وإفطار يوم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب يقول السؤال أيضا، لدي مبلغ مالي على شخص سلف له 3 أعوام، إذا كان ما هو قادر على التسديد فليس عليك الزكاة، كل ما طلبت يقول ما عندي أجلني ما في زكاة. طيب يقول إيش حكم الأرملة التي لم يدخل بها زوجها؟ المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها زوج لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، يعني ما سموا مهرا، ما سموا مهر، لكن عقد عقد ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، يعني المرأة اللي في مثل طبقتها الاجتماعية ومثل عمرها ومثل عائلتها ومستواها التعليمي، كم مهرها في المعدل؟ لها المثل، لها مثل مهر صداق، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا تظلم، وعليها العدة 14 أيام، ولها الميراث منه. ابن مسعود لما أفتى بهذا قام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت يا عبد الله بن مسعود، ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه أن قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وغيره، هو حديث صحيح. طيب يقول أيضا السؤال ما حق الزوجة في السكن؟ حق الزوجة في السكن أن يوفر لها مسكن آمن، يختلف باختلاف قدرة الزوج يسارا وإعسارا. الغني يوفر ما يليق به، والفقير لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه. ولا يجوز للزوج أن يسكن زوجته في مكان تتضرر فيه، حتى لو كان تضرر مع أهله ما يجوز يسكنها مع أهله مرغمة، يعني تتأذى، قد يتسلطون عليه، قد يتسلطون عليه. هو يقول إنه أريد أن أبرها، تبر أهلي وأولادي. طيب تبر هذا مستحب، يعني ما هو الآن خدمتك هي الواجبة، بس خدمتهم ما هي واجبة عليها، فما ترغم إرغاما. فتجعل لها سكنا مستقلا بمرافق مستقلة مهما كان صغيرا، بحيث أنه شيء يناسبها. ووالدتك أو والداك لهم مسكن آخر، ولو صار متجاورين بحيث يسهل عليك الانتقال. طيب يقول كيف أتداوب ماء زمزم؟ ماء زمزم ماء مبارك، خير ماء على وجه الأرض، قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم، رواه مسلم. ماء زمزم لما شرب له، يعني من شربه لحاجة، صدق مع الله، صادقا مع الله مؤمنا، نال ذلك. وقد جربه كثير من علماء والصالحين، جربوا للحفظ القرآن والسنة والعلم والفهم، وأعطاهم الله، فتح عليهم، فتح عليهم. طيب إيش يفعل الإنسان؟ أن ينوي عند الشرب، ينوي حاجته، ينوي حاجته، ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية. يعني أنت الآن في يدك الإناء، تبغى تشرب بنية إنجاب ولد، حط النية في ذهنك، في عقلك، في قلبك، واشرب على هالنية. هذه الشربة الأولى بسم الله الحمد لله، بعد يقول اللهم هب لي ولدا، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك وليا، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وتشرب، تسمي وتشرب وتسمي، تدعو بين الشربات، تدعو بعد، تدعو قبل، والنية موجودة في القلب. ماء زمزم لما شرب له، ناس تشرب للجنة، ناس شربت ليوم العطش الأكبر، الله أكبر. السلف كانت هممهم عالية، قال أحد وإني أشربه ليوم العطش الأكبر، وشرب ليوم العطش الأكبر. وناس يريدون حاجات في الدنيا، بعضها دينية شرعية، يعني قالت إيش؟ قال اللهم إني أسألك ذاكرة مثل ذاكرة الحافظ الذهبي، ولعله نال أقوى من ذاكرة الحافظ الذهبي. ابن حجر العسقلاني رحمه الله كانوا يشربون للحفظ حتى يصير عندهم علم وفهم وفقه، لأنهم يعرفون قدر النعمة، يعرفون قدر نعمة العلم، قدر نعمة الفقه، قدر نعمة حفظ الكتاب والسنة، ويشربون ماء زمزم لأجلها. ما هو فقط يعني أنه همم دنيوية، فقط اشرب عشان الدين، اشرب عشان جيني فلوس، اشرب عشان يصير عندي بيت، اشرب لا، اشرب ليوم العطش الأكبر، اشرب للجنة، اشرب اتفقه في دين الله، يفقهني الله، يعلمني. طيب يقول السؤال السفر، يعني انه يريد ان يسافر يعني الى بلاد الكفر مع يعني زوجته. نقول السفر الى بلاد الكفر تحفه المخاطر وتكتنفه البلايا، وسفر لا حاجة له، يعني ما هو والله سفر علاج لا يوجد الا هناك. والله يقول بس انه يعني تروح تدرس، تدرس لغة، ليش يا اخي؟ وحتى لو تدرس علوم اخرى، انظر يمكن موجودة في بلاد المسلمين، ليش تعرض نفسك، تعرضها للخطر، تكون في 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 بلد كافر؟ ايش الناس في الشارع مفسخين، شبه عراة، فتن، يحكمه كفر، ما تكاد تسمع في اذان ولا صلاة الجماعة الا شيء، الا من رحم الله. وخلص ناس ما في يعني ما لا تكاد تسمع ذكر الله. واحد رجع من سفر من بلاد الكفار قال والله يا جماعة احمدوا ربكم على النعمة التي أنتم فيها. شفتوا هذا الصوت، صوت الأذان هذا، هذا نحن محرومين من في الخارج، ما نكاد نسمع في الخارج. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترى أنا أراهما، يعني قال أنا زعي، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. روى أبو داود حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لجرير بن عبد الله لما أتى يبايعه قال أبسط يدك حتى أبايع اشترط علي يا رسول الله. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه النسائي. شوفوا هذه عبارة تفارق المشركين، تفارق المشركين. ما يروح إلا واحد بالضرورة. هذا واحد أيضا من أسئلة الإخوة هنا يقول أنا من سوريا، وين أنا أروح إلى نقول يا أخي أولا حاول أن تكون في بلاد المسلمين، حاول يصومون تصوم معهم في الأردن، في تركيا، في مصر، في الخليج، في المغرب، في أندونيسيا، في ماليزيا، في إذا غلبت ما لك مكان أبدا. خلاص الاضطرار الضرورة تقدر بقدرها، ويحافظ على نفسه وعلى أهله ويكون مع جالية إسلامية وقرب مسجد، لأنه خطير الإقامة في بين أظهر الكفار يتسلطون عليه. طيب يقول السؤال، طيب سؤال كان أخ اللي يقول إنه راح المسبح يسبح، يعني يسبح في البحر وشرب ماء، إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء وكان يحسن السباحة بحيث يضمن المحافظة على صيامه فلا بأس أن يسبح مثل كحكم الاغتسال ولو للتبرد. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يعني كان بعض السلف يملأ حفرة بالماء يدخل فيها، طبعا من شدة الحر، من شدة الحر. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. أما إذا غلب على ظنك أن الماء يدخل بسبب السباحة فلا يجوز لك ويحرم عليك في النهار. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال للقيط بن صبرة؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليش نهاه عن المبالغة في الاستنشاق؟ لأنه مظنة دخول الماء إلى الجوف. إذا كانت السباحة مظنة دخول الماء الجوف فلا تفعل، لا يجوز لك أن تفعل. أما إذا كان سباحاً ماهراً ويعرف من حاله أنه يمنع الماء، ما هو غشيم في السباحة ويبلع، إذا كان يعلم من نفسه أنه فدخل شيء رغماً عنه خلاص هذا أمر آخر مغلوب. لكن من كان يعلم أنه لا يملك نفسه ما يجوز يسبح أصلاً. طيب يقول الحجامة، القول بالفطر بالاحتجام في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يفطر الحاجم والمحجوم وعليهم الإمساك والقضاء. طبعا بناء عليه ما يجوز الحجامة في النهار، ولكن لو اضطر خلص سيفعل ويفطر ويقضي، سيفعل ويقضي. طيب يقول إنه هو في ثيابه مذي نسيه أو وبعدين تذكره في الصلاة. طبعا يشترط صحة الصلاة طهارة الثياب، قال الله تعالى وثيابك فطهر، ولا فرق بين النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة من جهة وجوب إزالتهما عند إرادة الصلاة. ومن تذكر في الصلاة أن في ثوبه أو بدنه نجاسة طاهرة أو نجاسة رطبة أو جافة فيجب عليه الانصراف من الصلاة وقطع خلاص، الآن أنت صلاتك ما تصح، وتمضي وتزيل النجاسة ولا يجوز لك الاستمرار في صلاتك وأنت متلبس بالنجاسة ومن فعل ذلك فلا تصح صلاته وهو آثم. طيب، يقول السؤال: ما موقفي من اختلاف المذاهب الأربعة؟ نقول: المسلم من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر كما أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويستفتي من يثق في دينه وعلمه، ويسأل عن حكم الله ورسوله، وإذا تبين له حكم الله ورسوله فإنه لا يجوز له أن يتركه إطلاقا. ومسائل الاجتهاد المسلم يتبع فيه من يثق في دينه وعلمه، ولا مانع أن المسلم يتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة. فإذا كان في بلدي علماء مالكية أو علماء شافعية أو علماء حنابلة أو علماء أحناف، أخذ الفقه عليهم، وهؤلاء المذاهب الأربعة مذاهب فقهية معتمدة معتبرة عند أهل العلم، ومن وسائل التعلم الفقه دراسة كتب المذاهب، وفيها خدمة عظيمة، خدمت خدمة عظيمة، وفيها انضباط، وفيها متون محكمة مشروحة مخدومة. ولذلك تفقه على أي واحد من مذاهب الأربعة صحيح ويلبي حاجة فهم الدين، ثم إذا رأى أن حقا في غير المذهب انتقل إليه في هذا في هذه المسألة، لأنه يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة ونطيع الله ورسوله. طيب، وما يجوز طبعا يتتبع رخص العلماء، ولا يجب تقليد أحد لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم. تقليد يعني أنك تعتقد أنه يجب أن تقلد مالك، لا ما يجب. يجب أن تقلد أحمد حنبل، ما يجب. يجب أن تقلد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لتتفقه لازم تتعلم على يد عالم، سواء كان هذا العالم لمذهب معين أو من غير مذهب، تتفقه في الدين. يقول يقول السؤال: أختي تعيل 4 أطفال وزوجها أسير في السجن. طيب، إذا كان ماله مالها يعني مورد، يجوز أن تأخذ من الزكاة. في كثير من اللي أزواجهن أسرى، ما في، هو اللي ينفق وسجن، راح في السجن، إذن تعطى من الزكاة. طيب، يقول: هل الجمعية فيها زكاة؟ الجواب نعم. هل الجمعيات اللي كل شهر يأخذها واحد هؤلاء الأشخاص الذين كونوا الجمعية، إذا كان واحد يعني إما أن يكون آخذ أو دافع، يعني إما أنه حيجي الدور يأخذ أو حيدفع في نهاية كل شهر، إما أن يكون آخذا أو دافعا، صاحب الدور صاحب الدور الآن الذي أخذ، إذا كان ما حال الحول، يعني هو أول واحد حطوا رواتب الشهر هذا أول واحد أخذ وصرفها، ما عليه زكاة. ليش؟ لأنه ما حال الحول. فإذا الجمعية الزكاة فيها الزكاة على كل واحد في نصيبه، طبعا على كل واحد في نصيبه، بشرط أن يحول الحول. وإذا كان قال المال حال عليه الحول وجاييني، المال حال عليه الحول وجايين الدور، نقول إذن عليك الزكاة، لأنه المال جايك مثل المال الذي في جيبك. أما اللي أول واحد أخذ، هذا دائن للآخرين، فالمال اللي عنده إذا أخذوا ما حال عليه الحول صرفه، ما في زكاة. طيب، يقول أيضا السؤال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في قيام الليل، لا يوقظ نائما ولا يزعج ولا يشوش على مصلي آخر، وأيضا لا يخاف حيث ما يسمع له شيء، قد يستفيد من قراءة أحيانا ولد أو زوجة في البيت من المستيقظين. طيب، أيها الإخوة والأخوات، قد انتهى وقت برنامجنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. وهو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: تدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، اذكر آية من الجزء 16 تشهد لهذه القاعدة. الجواب: قال تعالى:
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت مروى محمد السيد من مصر. سؤال حلقة اليوم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، اذكر آية حول هذا المعنى من الجزء 17. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.